بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصابنا من المصائب ما أصابنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل شأنه القادر القاهر المنتقم أن ينتقم من أعدائنا وأن يجعل كلمته هي العليا. فرحم الله من يقرأ الفاتحة على شهداء الفضيلة والعلم والدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قد ذكرنا أن الدلالات على أقسام ثلاثة، إذ حينما نسمع كلمة أو جملة يصدر من اللافظ ومن المتكلم فلا محال أن ننتقل إلى المعنى، فهذه دلالة تسمى بالدلالة التصورية. وذكرنا أن هذه الدلالة لازمة لكل من كان عالما بالوضع، فإذا أطلق اللافظ انتقل السامع إلى المعنى، ولو فرضنا أن صدور اللافظ من لافظ غير شرعي، أو فرضنا أن اللافظ صدر من اشتكاك حجر بحجر مثلا. وهذه الدلالة المسمات بالدلالة التصورية، وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي الدلالة الوضعية أو أن الدلالة الوضعية غير هذه. الثانية من الدلالات دلالة الكلام على اللفظ المفرد، على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التصديقية أيضا. فإذا تكلم متكلم شاعر ملتهب بلفظ علمنا أنه يريد بذلك اللفظ معنى خاصا من بين سائر المعاني، وهذه الدلالة متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو مقالية تدل على خلاف ما أراده من الكلام، وخلاف ما يريد تفهيمه من الكلام لولا القرينة. وهذه الدلالة التفهيمية هي عبارة عن دلالة الكلام على ما يريد المتكلم بيانه، فينسب إلى المتكلم أنه أراد تفهيم هذا المعنى، ولو فرضنا أن الإرادة لم تكن جدية بل كانت إرادة استعمالية فقط، وكانت الإرادة الجدية على خلاف هذه الإرادة. ولذلك في مقام الترجمة بلغة أخرى أو من هذه اللغة بعبارة أخرى يقال إن المتكلم قال كذا، إنه أراد كذا، قصد تفهيم هذا المعنى، وغير ذلك من العبارات. وهناك دلالة ثالثة، وهي دلالة الكلام أن المتكلم قصد هذا المعنى وأراده إرادة جدية، لا بداء آخر من الامتحان أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك من الدواعي، بل الإرادة إرادة جدية. وهذه الدلالة كما أنها متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو مقالية متوقفة على أن لا تكون قرينة منفصلة تدل على أن تلك الإرادة السفينية لم تكن ناشئة من جدين وإنما كانت ناشئة من داء آخر. فلو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة منفصلة على أن ذلك لم يكن بمراد له جدا، كشفنا بذلك أن المراد الجدي مغاير للمراد الاستعمالي. ومن هنا ذكرنا في بحث الأمور والخصوص أن وجود المخصص المنفصل لا يستكشف عن أن الأمور استعمل في الخصوص مجازا. غايته أن لا نستكشف بالمخصص المنفصل أن العموم لم يكن بمراد جدي، وأن المراد الجدي هو بعض هذه الأفراد لا جميع الأفراد. وإنما أتى المتكلم في كلامه بالعام لغاية أخرى ليتم قاعدة يرجع إليها في مقام الشك، يعني يتبع ما لم يدل دليل على خلافه. ولأجل ذلك قلنا إنا لا نحتاج في هجية العام بالنسبة إلى تمام أفراد الباقي إلى أمر آخر غير ما تأهده المتكلم من أن ما يستعمل اللفظ فيه هو مراد جدا إلا أن ينصب قرينة على خلافه. ومقدار القرينة إنما هو الخاص بالنسبة إلى الباقي يكون العام حجة. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. فاللفظ إذن له دلالة على المعنى، على المعنى الإفرادي أو المعنى التركيبي، وله دلالة على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، وله دلالة على أن هذه الإرادة إرادة جدية، فيتبع هذه الإرادة ما لم تكن قرينة على خلافه حتى القرينة المنفصلة. لا ينبغي الشك في أن القسم الثالث من الدلالة ليست بدلالة وزئية، وإنما هي ناشئة من بناء العقلاء على أن كل ما يصدر من فاعل بالاختيار ومن فاعل شاعرين يحمل على أن هذا الفعل صدر منه عن جدين، فهذه أجنبية عن الدلالة الوزئية. فأمر الدلالة الوزئية دائر بين أن تكون هي الدلالة الأولى كما هو المعروف والمشهور، أو أن تكون الدلالة الوزئية هي القسم الثاني من الدلالة. والظاهر أن الصحيح هو هذا، يعني القسم الثاني من الدلالة هي الدلالة الوزعية، وأما القسم الأول من الدلالة فهي خارجة عن الدلالة الوزعية، بل هي دلالة أنسية. وذهب إلى ما ذكرناه من المحققين الألمان الشيخ الرئيس والشيخ الطوسي، يعني الحاجر الشيخ الطوسي الحفيظ المحقق الطوسي، ذهب إلى أن الدلالة الوزعية هي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الوزع لو كان عبارة عن أحد المعاني المتقدمة غير ما ذكرناه من التعهد عن الاعتبار، عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، أو اعتبار خاص بين اللفظ والمعنى كما عبر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كل ما كان من هذا القبيل، يعني فرزنا أن اللفظ موضوع لذات المعنى، كلمة زيد مثلا موضوعة لذلك الشخص، لذلك الشخص الجزئي الذي لا ينطبق في الخارج إلا على هذا الموجود الخاص، يعني هذا المفهوم الجزئي. إما أن يكون الوضع عبارة عن هذا، أو يكون الوضع عبارة عن ما ذكرناه من أنه تأكد وبناء من أهل اللغة، أنهم متى ما أرادوا تفهيم معنى خاص يأتوا بلفظ مخصوص حسب تأكدهم وبنائهم. أما على الأول، يعني أن يكون الوضع اعتبارا خاصا، أو يكون عبارة عن جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى، فالوجه في ذلك، يعني في أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية دون الأولى، وأنها ناشئة من الأنس، أن الغاية من الوضع كما تقدم إنما هو حاجة البشر إلى التفهيم والتفهم، حيث إن البشر مدني القدر ولا يستقيم أمره بغير ذلك. كل بشر يحتاج في أمر معاشه ومعاده إلى أن يرتبط ويعاشر الناس، فيحتاج بعضهم إلى تفهيم الآخرين ما يريده ويقصده، فلا بد من الوضع ومن جعل ألفاظ بإزاء معان نحتاج إلى تفهيمها، فهذه هي غاية الوضع. إذن لا يمكن أن يكون دائرة الوضع أوسع من دائرة الغرض الداعي إلى الوضع. الغرض الداعي إنما هو التفهيم والتفهم، فجعل اللفظ موضوعا لمعلم بحيث يدل عليه على الإطلاق، حتى إذا صدر عن لافظ بغير شعور واختيار كان هذا لغوا محضا. ما فائدة هذا الوضع؟ يعني توسعة الوضع بحيث يشمل ما إذا صدر اللفظ من غير شعور واختيار، أو إذا صدر من غير البشر أصلا كما إذا صدر من استكاك حجر بحجر، كون هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى وموضوعا لذلك المعنى لا يتصدر له أثر يخرجه عن اللغوية، بل كان هذا أمرا لغوا لا يصدر من حكيم أبدا. إذن لا بد من أن تكون دائرة الوضع مقصورة على دائرة هذا الغرض، وهو التفهيم والتفهم، فلا بد من الالتزام بأن الألفاظ موضوعة للمعاني حينما يتعلق قصد المتكلم بتفهيمها، فكانت العلقة الوضعية خاصة بحال ولا تكون عامة بجميع الأحوال كما ذكرنا هذا توجيها لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تخصيص العلقة الوضعية في الأسماء بما إذا كان المعنى ملحوظا استقلالا، وتخصيص العلقة الوضعية في الحروف بما إذا كان المعنى ملحوظا حالة وحالة، فتفرق التفهيم
وإن لم يكن محفوظا في الموضوع له على هذا المبنى إلا أن الألقة الوزعية لا بد من أن تختص بهذه الحالة إذ لا وجه لأمومها وشمولها لغير هذه الحالة وإلا لكان جعلا لغلا. وحيث إن الغاية إنما هي التفهيم والتفهم فالوزع يختص بما إذا كانت هذه الغاية موجودة ولا تكون عامة لغير ذلك. وأما على ما ذكرناه من أن الوزع عبارة عن البناء والتأخر على أن المتكلم متى ما أراد تفهيم معنى خاص يأتي بلفظ مخصوص فالأمر واضح يعني أوضح من ذلك. فإن التعهد والبناء إنما يكون على أمر اختياري والأمر الذي يكون خارجا عن دائرة الاختيار يستحيل أن يتعلق التعهد والبناء به فهذا لا يكون موردا للتعهد والبناء. وبما أن قصد التفهيم يعني قصد تفهيم معنى خاص هو الذي أمر اختياري فالوزع يكون لهذا فقط يعني تعهد المتكلم أنه متى ما تكلم بهذا اللفظ يكون قصده تفهيم معنى خاص فقصد التفهيم هو الموجود يعني هو الذي رجع بإزائه هذا اللفظ. هذا اللفظ رجع ليدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص فمدلول اللفظ هو قصد التفهيم. غاية الأمر قصد تفهيم شيء خاص ونعبر عن ذلك الشيء بالمعنى. إذن المعنى غير الموجود المعنى يعني المقصود. المقصود والمعنى شيء واحد لكن من أين استكشفنا قصد المتكلم؟ إنما استكشفنا قصد المتكلمين من اللفظ وكان سبب الاستكشاف هو تأخذه وبناؤه. فالمستكشف هو قصد التفهيم لكن القصد تعلق بقصد تفهيم شيء خاص ذلك الشيء الخاص هو الذي نعبر عنه بالمقصود وبالمعنى. فعلى هذا الأمر واضح إذ لا يعقل يعني ليس مجرد اللغوية بل لا يعقل أن يتأهل الإنسان فأنه متى صدر هذا اللفظ من استكاك حجر لحجر أو صدر من لافظ بغير شعور واختيار كما إذا صدر من نائم مثلا أو من صاحٍ أو غافل ونحو ذلك ما معنى للالتزام بدلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى. فهذه الدلالة خارجة عن دائرة الوزع لا محالة بل دائرة الوزع إنما هو فيما إذا قصد تفهيم معنى خاص فالدلالة الوزعية خاصة بهذه الدلالة وهي الدلالة التفهيمية. وأما الدلالة الأولى فهي دلالة أنسية يعني بعدما يستعمل المستعملون هذه الألفاظ في معاني خاصة لا محال يوجد أنس بين اللفظ والمعنى. فلو صدر هذا اللفظ ولو من استكاك هجر بهجر ينتقل الإنسان إلى ذلك المعنى. والذي يدلنا على هذا لو فرضنا أن أحدا منا قد صرح بوزع اللفظ بإزاء المعنى حينما يتعلق قصده بتفهيمه صرح بذلك، فجعل الألقة الوزعية بين اللفظ والمعنى في حالة خاصة. مع ذلك بعد مضي مدة إذا صدر هذا اللفظ منه أو من غيره من تغير قصد التفهيم لا محالة لن تصل إلى المعنى، فالانتقال إلى المعنى ولو لم يكن قصد المتكلم هو التفهيم لا يدل على أن الموجود هو ذات المعنى، كما ذكر مصاحب الفائز قدس الله نفسه استشهد بالإشار هذه دلالة أنسية، الدلالة الوزعية منحصرة بالدلالة التصديقية، أعني بها دلالة اللفظ على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، فقصد التفهيم هو المبنون وهو المتكشف، وسبب الدلالة ومنشأها إنما هو تعهده وبناؤه. الحمد لله رب العالمين.